الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، في الدرس الماضي تم بفضل الله عز وجل شرح طرف من معاني التوكل التي ورد الحديث عنها في قوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم. ويا أيها الإخوة الأكارم، التوكل عند بعض العلماء علم وحال وعمل، فالتوكل لا يكون ولا يصح إلا إذا عرفت الله سبحانه وتعالى. وقد يسأل سائل: كيف أتعرف على الله؟ قبل كل شيء لا بد من اقتطاع وقت من أوقاتك الثمينة للتعرف إلى الله عز وجل. أما أن تأتي الحياة الدنيا وتمتص كل وقتك، فإنه لن تستطيع التعرف إلى الله عز وجل. لا بد من تخصيص وقت لمعرفة الله. كيف تعرف الله عز وجل؟ إن التوكل مرتبط بمعرفة الله. إنك لن تتوكل إلا على القوي، لن تتوكل إلا على الغني، لن تتوكل إلا على القدير، لن تتوكل إلا على الحكيم، لن تتوكل إلا على الرحيم، لن تتوكل إلا على العزيز. إذاً معرفة الله أولاً، ثم التوكل عليه ثانياً. هناك أبواب ثلاثة لمعرفة الله. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وجعل الخلق مظهراً لأسمائه الحسنى وصفاته الفضلى. والله سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب، وهذا الكتاب لو قرأته، لو تلوته حق تلاوته، وتدبرته حق تدبره، لعرفت عظمة الله عز وجل من هذا الكتاب. وشيء آخر، ما يجري في الأرض من أفعال، هذه أفعال الله، الكون خلقه، وهذا كلامه، وهذه أفعاله. خلقه يدل عليه، وكلامه يدل عليه، وأفعاله تدل عليه. فإذا شئت أن تعرف الله عز وجل فحسبك الكون، وإذا شئت أن تعرف الله عز وجل فحسبك هذا الكتاب، وإذا شئت أن تعرف الله عز وجل فسر في الأرض وانظر كيف كان عاقبة المكذبين. هذه أبواب معرفة الله عز وجل. قد يقول قائل: معرفة أمره لا يكفي، هناك خلق، وهناك أمر، وهناك رب عظيم. فهناك علم بأمر الله، وهناك علم بخلقه، وهناك علم به. فالعلم بخلقه كما يحدث في شتى بقاع الأرض، بحث ودرس واكتشاف واختراع، هذا كله معتمد على معرفة القوانين الدقيقة التي تنظم علاقة الأشياء المادية بعضها ببعض. هذا علم خلق الله، يعني الظواهر الفيزيائية والكيميائية، والظواهر النفسية والاجتماعية والفلكية، الظواهر المادية، الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، التاريخ، الجغرافيا، علم النفس، علم الاجتماع، هذه كلها علم بخلق الله. وقد تفوقت بعض البلدان في هذا المضمار تفوقا كبيرا. هذا علم بخلق الله. أما أن الإنسان إذا استغرق في هذا العلم وبقي محصورا به ونسي خالقه ومربيه، هذا العلم لا ينفعه شيئا. من هنا قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن أذن لا تسمع، وأعوذ بك من هؤلاء الأربع. العلم بخلق الله متعلق في الدنيا إذا أردت به الدنيا، ويتعلق بالآخرة إذا أردت به الآخرة. يعني إذا درست الفلك لتكتشف العظمة الكامنة في خلق السماوات والأرض، فهذا العلم الذي هو متعلق بخلق الله يوصل إلى الله عز وجل. إذا درست تشريح الإنسان وأجهزته وأعضاءه وبنيته وعلم وظائفه من أجل أن تبحث عن عمل تقتات برزقه، فهذا علم أوصلك إلى الدنيا. أما إذا اتخذت من هذا العلم سبيلا إلى الله عز وجل كي تعرف عظمة خلقه وروعة صنعته وإتقان خلقه، فهذا العلم علم التشريح وعلم وظائف الأعضاء يوصلك إلى الله عز وجل. يعني أي شيء خلقه الله عز وجل إما أن ترقى به إلى الله، وإما أن تهوي به إلى الدنيا، وأنت حر وأنت مخير. حتى العلوم المتعلقة بخلق الله إنك إذا تأملت في قوانينها ودرست خواص الأشياء وخصائص المادة، فإن هذه العلوم تكشف لك عن جانب كبير من عظمة الله عز وجل. هذا علم خلق الله. أما العلم بأمر الله، هذا القرآن الكريم وهذه السنة المطهرة، إذا تلوت القرآن حق تلاوته وتدبرت آياته حق تدبره تكشف لك هذه الآيات عن جانب عظيم من جوانب أسماء الله الحسنى وصفاته الفضلى. وإذا تأملت في الخلق، تأملت في الحركة التي تجري بينهم، تأملت في تصرف الله عز وجل فيما يتعلق بشؤونهم، إنك إذا تأملت في هذا أيضا تعرفت إلى الله عز وجل. فهذه المصادر الثلاثة: خلقه الكون، وكلامه القرآن، وأفعاله الحوادث. خلقه يدل عليه، وكلامه يدل عليه، وأفعاله تدل عليه. ولكل إنسان في الأرض مرتبة في معرفة الله، فكلما ازددت تفكرا في آيات الله وتتبعا لأفعاله وتدبرا لكلامه كلما ارتفعت مرتبتك عند الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا بورك لي في يوم لم أزدد فيه من الله علما. وكما قلت من قبل، القيمة الوحيدة التي اعتمدها القرآن الكريم كقيمة وحيدة للترجيح بين خلقه إنها العلم. فإذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. ويظل المرء عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا. إذن أردت من هذا الكلام أن أقول لكم إن التوكل لا يكون ولا يصح إلا إذا عرفت الله عز وجل. تتوكل على من؟ على العزيز الرحيم، على الخلاق العليم، على من بيده كل شيء، على القوي، على القادر، على الغني، على السميع، على البصير. إذن لا بد من معرفة الله عز وجل، وقد قيل أصل الدين معرفته. والذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: جئتك لتعلمني من غرائب العلم، فقال عليه الصلاة والسلام: فماذا صنعت في أصل العلم؟ قال: هل عرفت الرب؟ يعني بالدين في شيء ليس ظاهراً ظهوراً صارخاً، كالبناء الشامخ، بناء مؤلف من طوابق عديدة. إن في هذا البناء شيئاً أساسياً خطيراً جداً، إنه الأساس، الأساس تحت الأرض الذي يبدو لك. هذه الطوابق لو لم يكن هناك أساس متين لانهار البناء. لذلك الإنسان إن لم يعرف الله حق المعرفة، شهوة صغيرة تفسد أخلاقه، تحت تأثير أي ضغط قليل يخرج عن استقامته، هو معرض لإغراء أو لضغط. الإغراء جاذب والضغط مانع، فحياة الإنسان مشحونة بالضغوط والمغريات. فما لم يكن هناك إيمان كبير بالله عز وجل أساسه البحث والتدقيق والمعرفة والتفكر والتأمل والدرس، ما لم يكن هناك إيمان قوي، فإن الإنسان ينهار لضغط يسير أو لإغراء قليل، وعندها يفقد إيمانه. وقد وصف عليه الصلاة والسلام إيمان الناس في آخر الزمان، فقال عليه الصلاة والسلام: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. لماذا؟ لأنه ما عرف الله عز وجل. يعني المشكلة التي يعانيها المسلمون هو أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاء بالإسلام أمضى مع أصحابه 13 سنة في مكة يدعوهم إلى معرفة الله عز وجل. وإذا شئتم فاقرأوا السور المكية، تقرؤون ماذا؟ والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى، والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسري. إذا قرأتم السور المكية لا تجدون فيها إلا الآيات الكونية. تقريبا تكاد السور المكية تتحدث عن شيئين: عن الإيمان بالله من خلال آياته الكونية، وعن اليوم الآخر. هذا هو أساس الإيمان. فإذا علمت الناس الأحكام الشرعية قبل أن يعرفوا المشرع، علمتهم الأمر قبل أن يعرفوا الآمر، علمتهم أحكام الدين قبل أن يعرفوا خالق الكون، عندئذ لا يستقيمون على أمر الله، لا يستقيمون. آية كريمة من أدق الآيات التي وردت في أواخر سورة الطلاق، يقول الله عز وجل: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا. يعني خلق السماوات والأرض من أجل أن تعلم، علة خلق السماوات والأرض أن تعلم، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يجب أن تعرف اسم العليم واسم القدير، يجب أن تعرف أن علمه يطولك وأن قدرته تطولك من أجل أن تستقيم على أمره. يعني إذا بقي الإسلام في حيز التفكير وحيز الثقافة لا يقطف الإنسان ثماره، وإذا بقي الإسلام في حيز العواطف لا يقطف الإنسان ثماره، لن يقطف الإنسان ثمار الدين فيسعد به في الدنيا والآخرة إلا إذا أحاطه من كل جوانبه. فهذا خلقه، وهذا القرآن كلامه، وتلك الحوادث أفعاله. من خلال القرآن تعرف الله، ومن خلال الكون تعرف الله، ومن خلال الحوادث تعرف الله. تعرف الله إذا تأملت، وتعرف الله إذا قرأت، وتعرف الله إذا استمعت. لك أن تفكر، ولك أن تقرأ، ولك أن تستمع، كلها طرق موصلة إلى الله عز وجل. لذلك من أجل أن تكون أقوى الناس، ومن أجل أن يصح توكلك، لا بد من أن تعرف ربك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الصدق يهدي، إن الصدق يهدي، يعني إذا صدقت في معرفة الله فالله سبحانه وتعالى يهديك إليها، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لمجرد أن تنعقد إرادة ورغبة صادقة مصممة على أن تعرف الله عز وجل، ربنا سبحانه وتعالى يريك آياته الكونية، يلهمك أن تفكر بها، يسمعك الحق من أهل الحق، يجمعك مع أهل الحق في مكان حق وهو المسجد. إذن في التوكل أشياء ثلاثة، هذا ملخص الدرسين السابقين، في التوكل علم، وفي التوكل حال، وفي التوكل عمل. فالعلم هو أن تعرف الله، وهذه أساس الدين. ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. أصل الدين معرفته. إذن التفكر عبادة من أرقى العبادات، بل إنها لا تقل خطورة عن الصوم والصلاة، والآيات التي تحض على التفكر لا تعد ولا تحصى. اقرأ القرآن، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، فلينظر الإنسان إلى طعامه، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. هذه كلها آيات تحضكم على التفكر في خلق السماوات والأرض، لأنك لن تتوكل على الله إلا إذا عرفته. هذا جانب من جوانب الموضوع. الجانب الآخر التوكل حال. كيف أن أحدنا لو أن له قضية، لو أن عنده خصومة، ووكل محاميا بارعا قويا متفهما للقوانين، ضليعا في حرفته، طليقا في لسانه، له مكانة كبرى في القصر العدلي، إذا وكلت هذا المحامي فإنك تشعر بشيء من الطمأنينة. فكيف إذا كان الذي يتولى عنك كل شيء هو خالق السماوات والأرض؟ الله سبحانه وتعالى يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا، يدافع عنك، يتولى أمرك. الله ولي الذين آمنوا، يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. يعني إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك؟ ما من مخلوق يعتصم بي من دون خلقي، أعرف ذلك من نيته، فتكيده أهل السماوات والأرض، إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا. وما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته، إلا جعلت الأرض هويا تحت قدميه، وقطعت أسباب السماء بين يديه. حالة المتوكل حالة التسليم، وحالة الرضا، وحالة الطمأنينة، وحالة السكينة. السكينة والطمأنينة والرضا والتسليم والتفويض، هذه كلها ثمار يانعة للتوكل. شتان بين إنسان مقهور، خائف، قلق، مضطرب، يشعر بالقهر، يشعر بالذل، يشعر بالخنوع، يشعر بخوف يأكل أضلاعه، وبين إنسان آخر يشعر بالأمن والعافية والصحة النفسية والسلامة والرضا والتفويض والتسليم، فرق كبير. لذلك لما ربنا عز وجل قال أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، من رابع المستحيلات، بل من سابع المستحيلات، بل من كل المستحيلات، أن تكون حياة المؤمن النفسية كحياة الكافر النفسية. هذه نفس قلقة، مضطربة، يائسة، مقهورة، خانعة، ذليلة، وهذه نفس مطمئنة، آمنة. ربنا سبحانه وتعالى يقول فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ما قولك بهذه الآية أولئك؟ لو أن الله عز وجل قال أولئك الأمن لهم، الأمن لهم يعني لهم ولغيرهم، أما حينما قدم الله عز وجل لهم على الأمن، أي الأمن لا يحس به أحد سواهم، الأمن خاص بهم، الأمن لهم وحدهم فقط، لا يشعر بالأمن إلا المؤمن، لا يشعر بالطمأنينة إلا المؤمن، لا يشعر بالسكينة إلا المؤمن. هذه من ثمار التوكل. يعني بشكل بسيط جدا، أنت جندي وأعلى رتبة في هذا الجيش يحبك حبا جما ويحرص عليك حرصا بالغا، انتهى الأمر، لا تخاف شيئا. هذا حال سيدنا هود حينما قال فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. إذا عرفته توكلت عليه، فإذا توكلت عليه شعرت بالأمن والطمأنينة. لكن الشطر الثالث في التوكل هو العمل. يعني ربنا عز وجل خلق الكون وخلقه وفق سنن دقيقة، وأيضا أشار في كتابه إلى سنن أخرى في التعامل مع عباده. فمن لوازم العبودية لله عز وجل، من لوازم العبودية لله عز وجل، أن تتأدب مع هذه السنن. والحمد لله رب العالمين.